له وبعد، نواصل كلامنا في مقدمة المجموع للنووي، وقد انتهينا إلى باب أقسام العلم الشرعي. نعم، إلى باب أقسام العلم الشرعي، وسنبدأ من عند قوله فصل، وقد ذكرنا أقسام العلم الشرعي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. فذكرنا أقسام العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه أو باح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح، وبه طبع الجمهور. وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وكان الفلسفة والشعبانة والتنجيم وعلوم القوانين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم. والمكروه كأشعار المؤلفين التي فيها الغدر والبطالة، والمباح كأشعار المؤلفين التي ليس فيها سفك ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يكذب عن الخير ولا ما يحث على الخير أو يستعان به عليه.
نعم، والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف هل وقفت عليها بالفتح؟ بالفتح والضم. طيب نعم، فضل أكمل. التي ليس فيها
قال والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سمف ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يدبر عن الخير ولا ما يحث على الخير أو يستعان به عليه.
نعم، قلت هذه من العلوم المحرمة أو المكروهة، فتعلم السحر حرام على المذهب الصحيح من أهل العلم، فلا ينبغي أبدا تعلم السحر ولو ادعى المدعي أنه يدفع به الشر. ففي الرقية الشرعية وفي القرآن والسنة وفي الدعاء ما يكفي الإنسان عن الاستعانة بالدجالين الأكالين البطالين، وبالاستعانة بهؤلاء الشمامين المشعوذين الذين أكلوا أكلوا مال أكلوا المال بهذا الدين، أو جعلوا دينهم سببا لأكل الأموال، فهذا حرام على الصحيح. وكذا علم الكلام والتنجيم والأبراج وإقرأ الفنجان وغير ذلك من هذا الباطل. ثم انتقل قال ويتفاوت في التحريم، أي هذه تتفاوت. والمكروه كأشعار المولدين أي المحدثين يعني التي فيها الغزل والبطالة. أنا ضربت طرفا من هذا وقلت نحن قد سمعنا في السنين الأخيرة من الغناء ما يمرض القلب. قلت أنا سمعت مرة رجلا يقول أنا لسه ما اتخلقش اللي يضحك عليا، هكذا يغني. طيب هو بيقول أنا لسه ما اتخلقش اللي يضحك عليا، هو أول من ضحك عليه، لأنه ما فعل هذا إلا بسبب الشيطان. فانظر يتغنى بغبائه وحمقه وجهله. وقص على هذا، ضربت مثلا أنا قبل وقلت عندما تقول المرأة وهي تغني القمر غاب يا ابن عمي تعال وصلني مثلا، أنا لا أدري بيغنوها إزاي، لكن هذا ومعناها يعني. وكان الشيخ كشك رحمه الله يرد عليها ولا إيه، وإيه لأخارك لغاية لما القمر يغيب عشان ابن عمك يجي يوصلك. طبعا بطريقة الشيخ طبعا مش بطريقة أنا، واخد بالك؟ الله يرحمه. فهذا من الخبل. قس على هذا الشعر الذي يحرك المشاعر. وكما كان يقال الناس صعدوا إلى القمر وإحنا الأمر بتاعنا على الباب، إحنا نطلع الأمر لسه، هو يجينا لغير عندنا، اللي عاوزنا يجينا، إحنا ما نروحش لحد. وهذا مما أخر الأمة وجعلها تعاني مما تعاني منه. نعم. قال هذه التي ليس فيها سخف أو سخف أو سخف ولا شيء مما يكره، يعني دون ذلك. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. أي أن هذا هو المأذون فيه، شعر يحث على الجهاد، على فضائل الأخلاق، على نصر المظلومين، على إقامة الدين، على العفة والحياء، على التذكير بالتاريخ المجيد للصحابة والمجاهدين إلى آخر هذا. نعم.
فصل: تعليم الطالبين وإثناء المستقبلين قبل كفاية، فإن لم يكن هناك من يصبر إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصبرون وطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يكفي ذكروا وجهين في الكفر وظاهر درجاتهما في المعلمين وهما كالوجهين بامتناع أحد الشهود والأصح لا يكفي، ويستحب للمعلم ان يرفض بالطالب ويحسن اليه ما امكنه. وقد روى الترمذي باسناده عن ابي هارون العبدي قال: كنا ناتي ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيقول: مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الناس لكم تبع، وإذا رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفرقون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا.
نعم. هذا معناه أنه لا ينبغي أن تتصدر للفتوى إلا إذا تعينت عليك. فيقول: فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه. أما نحن الآن فأنت تتعرض للفتوى تطوعا منك، وأنت لا تدري أنك بالفتوى تهلك نفسك. فلماذا تهلك نفسك؟ إذا وصل الأمر إلى حد أن العلماء يبحثون هذه المسألة متى يتعين الإفتاء، كأن الفتوى تتقى، ونحن في زمن الجرأة. وكما قيل عن بعض السلف: أجرأكم على الفتية أقلكم علما، أقلكم علما. فابتعد عن الفتوى بارك الله فيك ما استطعت إلى ذلك سبيل. وهذا هو ما يناسبك في بداية دراستك. ثم أوصى فقال: ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب وأن يحسن إليه ما أمكنه ذلك. وأنا أعتبر أنك أنت وإن كنت أنت في بداية الدراسة أنت لا تزال من الدارسين الجدد، إلا أنك بتمثل الدعوة في الخارج، أنت تتكلم مع الناس البسطاء وتدعوهم. كيف تدعوهم؟ إياك أن يعني تنفعل عليه، إياك أن يضيق صدرك، إياك أن تمل، إياك أن تضجر، بل ارفق به. هو بلا شك سيجادلك، هو بلا شك سيصطدم بك. ليه؟ لأنه يتكلم بالعاطفة، فتدفعه العاطفة إلى الرد وإلى عدم تقبل كلامك. أنت تكلمه بالكتاب والسنة، وهو نظرا لعاطفته المسيطرة عليه لا يملك نفسه أن يستسلم للدليل، بل يظل ينفعل ويظل يرد. فمطلوب منك مزيد من الاحتواء، مزيد من الصبر، أنت تشفق عليه، أنت ترفق به، وسرعان ما يرى من حسن أخلاقك فتهدأ نفسه. أما إذا فعلت اصطدمت ونفر منك. فبالله عليك في زمن الفتنة الذي نحن فيه مطلوب منك تعمل ايه؟ كل من خالفك اصبر عليه. قلت طب اهدأ، طب انا سأعيد مرة ثانية الكلام، سأجيبك بالآية، طيب ما معك، طيب انا دعني اتفق معك. وانا انصح الاخوة ايضا في هذه الايام عندما تكلم المخالف ابدأ بما اتفقنا عليه. خد بالك من هذه النصيحة، ابدأ بما ايه اتفقنا عليه. يعني هذا الرجل يؤيد الأحزاب والاعتصامات والتظاهرات و و و ويرى أن هذا جهاد وأن هذا الجهاد أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر، ورجل قام عند إمام أو عند سلطان فأمره ونهى، هو يستدل بهذه الأدلة لأن الشيوخ علموه كده، هو يرددها كما هي هو لا يفهمها. أنت تعلم أنه عنده أخطاء وأنه بيستدل بالدليل في غير موضعه، فإذا رددت عليه رفض كلامك. أمال تعمل إيه؟ قلت تعال معي نتفق أنا وأنت على أمور. كل خير، كل مثلا القاعدة الأولى هي أننا نتفق أننا نواجه ظالما ونواجه جائرا ونواجه من لم يحكم بشرع الله يفرح. قلت صحيح؟ قلت طبعا لفيها خلاف؟ خلاص جميل، يبقى احنا متفقين. طيب اثنين، نحن نتفق على حسن النية، فنحن نحسن النية بكل من خالفنا ولا نطعن في نواياهم، نقول هم خرجوا لدين الله وأرادوا شرع الله وأرادوا نصر الدين خلاص، وأرادوا تغيير المنكر خلاص. إذا اتفقنا على هذا سيبدأ السؤال كيف نغير المنكر؟ صح؟ هل نغير المنكر بالمنكر؟ هل نغير المنكر بالبدعة؟ هل نغير الشرك بالشرك أم بالتوحيد؟ هل نغير البدعة بالسنة أم بالبدعة؟ تعال معي نعرض ما نفعله على الكتاب والسنة بهذا الهدوء، وتطول بالك. يبقى على المعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه، مع التنبيه على أن الحديث الأخير حديث ضعيف. نعم، نبدأ في باب جديد انتبه له، هو ماذا؟ باب في آداب المعلم. أيها الدارس انتبه، أنت الآن تتأهل لتصير معلما، لتصير داعية، لتصير شيخا. أنا الآن أقرأ عليك وأنت تقرأ معي وأنا أسمع معك ونتعلم ما هي آداب المعلم. هيا لنتعلم كيف نكون معلمين. نعم،
باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا وقد جمعت فيه نتائج كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منها. فمن آدابه أدبه في نفسه وذلك في أموره.
نعم، هنا انتبه، قال فمن آدابه، ما عندنا آداب، فبدأ بنوع هو ايه؟ أدبه في نفسه. يبقى أول حاجة تبدأ بإيه؟ في نفسك. سامع يا أحمد؟ سامع يا علاء؟ سامع يا سيد؟ سامع يا عبد الحلال؟ سامع يا محمد؟ سامع يا إسماعيل؟ سامع يا محمود؟ سامع؟ تبدأ بإيه؟ بنفسك. ويرضى عنك وعن اللي جابوك. فمن آدابه أدبه في نفسه. نعم،
قال ذلك في أمور، منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جان أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر في المشتغلين عليه أو المنصرفين إليه أو نحو ذلك.
نعم، أول ما تذكر نفسك به هو لماذا جئت إلى هنا؟ جئنا ليه؟ لماذا طلبت العلم؟ لماذا تحفظ القرآن؟ لماذا؟ سر ربك الإخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال أبو عبيد معمر ابن المثنى من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. أصبحت علاقتك بالمنبر أنا هنزم الخطبة المسجد هيديني إيه؟ لو ما ادانيش مش هجيله تاني. أصلا بصراحة لازم أخطب. ليه؟ أصلها ماليش مصدر غير هو كده أكل عيش. أكل عيشك. من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. فسر ربك الإخلاص واطلب هذا العلم لا تقصد به أن تتوصل بالعلم لغرض دنيوي من مال أو شهرة أو جاه. أصلح قلبك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أولا ينظر إلى قلبك سبحانه وتعالى. فعلى الدعاة أن يحرصوا على نقاء سريرتهم وصفاء عقيدتهم. على الدعاة على الدارسين أن يتعاهدوا نواياهم. اللهم ارزقنا الإخلاص. والإخلاص كما قال القشيري تصفية العقل عن ملاحظة المخلوقين. الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة المخلوقين أو الخلق. ليه؟ لأنك لو اشتغلت بالخلق فهذا رياء. كما قال أظن غيره لا أدري السري أو غيري قال ومتى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص فإخلاصهم يحتاج إلى إخلاص. يقول لك بسم الله بص اللهم صل على النبي. لا لا يا عم الشيخ انت الله أكبرك مخلص وانت مبسوط قوي. ومتى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص فإخلاصهم يحتاج إلى إخلاص. نعم فانتبه انتبه. نعم
قال ولا يشير علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رزق لحصل له من مشتمل عليه من خدمة أو مال أو نحوه. وإن قل ولو كان على صورة هدية التي لولا اشتهاره عليه لما أداها إليه. ودليل هذا كله ما سبق في باب ذنب من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات
والأحاديث. نعم إن شاء الله. نعم
قال ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رزق تحصل له من مشترك عليه من خدمة أو مال أو نحوه. وإن قل ولو كان على صورة هدية التي لولا اشتهاره عليه لما أداها إليه. ودليل هذا كله ما سبق في باب ذنب من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى ما نظرت أحدا قط على الولد ووددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه.
نعم اقرأ مرة ثانية هذه مهمة جدا. ما نظرت اسمع
ما نظرت أحدا قط على الولد ووددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يدي. وقال ما سلمت أحدا قط إلا وددت أن يوثق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحده.
نعم ما أمتع ما قاله الشافعي رحمه الله. يتمنى لو اهتدى الخلق على يدي ولا يذكر ويقال فلان. يتمنى لو اهتدى الخلق على يديه هو ولا يذكر، فيقول وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. فتعلم هذا يا رعاك الله في بداية كده الدراسة بتاعتك، أرجوك كل همك أن السنة تنتصر، كل همك أن الدين ينتصر، كل همك، المهم السنة تقام. إنما عفوا يعني قالوا بقى عبد الله عبد العزيز، قالوا إسماعيل، قالوا محمود، قالوا طارق، قالوا أيمن، قالوا عمر، متخلف تفرش معي. أنت تفرح وصدرك ينشرح كلما رأيت السنة تنتشر بك أو بغيرك. بالله عليك من اللحظة الأولى وأنت لازلت في بداية الطلب اجعل هذه قاعدتك. وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه حرف واحد. بل قال ما نظرت أحدا قط على الغلبة. يعني ما معنى هذه؟ يعني أنا عندما أكلم إنسان آخر وأناظره كأني يقول اللهم اجعل الحق معه إن كان محقا. أنت عندك العكس، هو داخل ينظره وربما رأى الحق معه ومع ذلك لا يستسلم، بل يتصيد له أخطاء حتى يغبش عليه ويدخن عليه. ليه؟ لأنه ما أراد بمناظرته الحق. لذلك أنا أنصح أننا لا ندخل في هذا الجدال. قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ترك المراء وإن كان محقا، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. احذروا الجدال، احذروا الجدال. فإذا ناظرت فقل اللهم إن كان هذا على حق فأجر الحق على يديه وأظهره عليه. قول كده في البداية كما كان الشافعي يقول وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. نعم.
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال يا قوم أريدوا بعلمكم الله فإني لم أجلس مجلسا فرض أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه، ولم أجلس مجلسا فرض أنوي فيه أن أعلوه إلا لم أقم حتى أتواضع.
الجزاء من جنس العمل، وبصدق النية ربنا ينصرك. قال ابن عباس إنما يعطى الرجل على قدر نيته. أنت جلست بنية التواضع رفعك الله، أنت جلست بنية الكبر وضعك الله. يقول ما جلست مجلسا أنوي فيه أنا أتواضع إلا إيه؟ قمت أنا أعلاهم. والعكس، والعكس. فإذا جلست في موضع فاجلس في موضع التواضع. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. نعم.
ومنها أن يتخلص بالمحاسن التي ورد الشر بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيخ المضية التي أرشد إليها من التذهل في الدنيا.
هنا ننتبه. احنا بنتكلم في ايه؟ آداب المعلم في نفسه. قلنا عدي معي كده، أول أدب إيه؟ الإخلاص، صحيح؟ الأدب الثاني التواضع، الأدب الثالث أنه يريد نصر الحق ولو على طريق غيره، الأدب الرابع هو أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع به، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهد. التزهد يعني في الدنيا الزهد. هذا من أدبك في نفسك. أنت عندك زهد، أنت لست طامعا في الدنيا، التزهد في الدنيا.
والخلال الحميدة والشيخ المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة في فوائدها والسخاء غير الخروج الى حد الطلاع والحلم والصبر والتنزل عن دليل الاكتساب وملازمه الورع والخشوع والسكينه والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والاحسان من المنزل وملازمه الاداب الشرعيه الظاهره والخفيه كالتنظيف بازاله الاوساخ وتنظيف الاذن وازاله الروائح الكريهه واجتناب الروائح المكروهه وتسريح النفس.
نعم، شوف الجمال من آدابك في ايه؟ في نفسك. طيب نعد كده، من آداب الدارس اي الداعية في نفسه: الزهد، طلاقة الوجه، التنزه عن دنيء الاكتساب، الورع، الخشوع، السكينة، الوقار، التواضع، الخضوع، اجتناب الضحك، الإكثار من المزح. كل هذه آداب نفسية. اللي ذكرته أنا هذه اسمها آداب إيه؟ نفسية. آداب الدارس في نفسه، آداب المعلم والداعية في نفسه. طلاقة الوجه، دائما مبتسم، وفرق بين مبتسم وإيه؟ وتضحك. أنا أريدك دائما مبتسم، يلا ابتسم، ده جميل أوي، خليك كده، هذه من صفاتك. نعم. طيب إيه كمان؟ وملازمة الورع، عندك ورع. يعني ايه ورع؟ البعد عن الشبهات. فمن آداب الدارس في نفسه الورع، اي الابتعاد عن الايه؟ الشبهات. اياك ان تضع نفسك في موضع شبهة. ايضا الخشوع، كيف يعني الخشوع؟ يعني لا تكن كثير الحركة، كثير الالتفات، كثير الأفعال، كن دائما متصفا بالسكينة، متصفا بصفة الهدوء، حيث يظهر الخشوع على هيئتك، هيئة خاشعة. انت احيانا تصلي بجوار واحد تود ان تخرج من الصلاة وانت في الصلاة، ليه؟ كنت طول الصلاة يخبطك بكوعه، يدوس عليك برجله، يحرك في بنطلونه، يحرك في جلابيته، أخرجك عن خشوعك. ليه؟ إيه السبب؟ من كثرة حركاته، وهو رجل كبير ربما صاحب لحية. لذلك من آداب المعلم الخشوع، من آداب المعلم أو الدارس طلاقة الوجه، الورع، السكينة، الوقار، التواضع، الخضوع، اجتناب الضحك. ما ينفعش بلاقي الاخوه ماشيين في الشارع وفجاه بيضحكوا، بقى بيضحكوا، فبقيت افاجئ ان الاخ احمد زي الاخ حرنكش، الاثنين زي بعض، حرنكش بيهاها واحمد بيهاها، يعني حرنكش اللي قاعد على القهوه زي احمد اللي خارج من المسجد. ازاي؟ ما ينفعش، لا يليق بك، لا يليق بك. يعني هو الضحك حرام؟ ابدا، اضحك، لكن تضحك تبسما او بصوت يقبل اذا خرج الصوت منك. انما كثره الضحك الى حد هذه القهقه، هذا لا يليق، هذا لا يليق بك. طيب، والاكثار من المزح، المزاح يعني، يعني ما شاء الله هو على طول بيضحك، على طول بينكت نكت، هذا هلس، هذا إفلاس، هذا ما عنده يعني ضوابط ينضبط بها من أخلاق السلف ولا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يلاطف وكان يمزح، لكن كيف كان صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بهذا الذي نراه الآن؟ كثرة المزاح، كثرة الضحك، كثرة الحركة، كثرة الالتفات، كل هذه لا تليق بك، من آداب الدارس في نفسه. أيضا هذه آداب نفسية، هذه آداب إيه؟ نفسية. من الآداب الاجتماعية السخاء والجود ومكارم الأخلاق. أنا فرقت بين الآداب النفسية والآداب الاجتماعية، هذه آداب اجتماعية. إن علاقتك بالناس علاقة إيه؟ سخاء. يعني أنت ماشي تطلع من جيبك ملبس وتوزع، هيعتبروا ده إيه؟ سخاء. تدخل مسجد تطلع المسك وتقعد تدي الناس كلها، يقول لك بسم الله ما شاء الله راجل كريم، مع ان هي الإزازة كلها ربما تكون بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه. خدت بالك؟ علاقة الداعية بالناس علاقة سخاء وجود، وجود لا يتأخر عن أحد، لا يتأخر عن أحد، ولو من باب تأليف قلبي، قد لا يستحق لكنك فعلت من باب تأليف قلبي. ومكارم الأخلاق بصفة عامة بقى، أن تعينه، أن تبش في وجهه، أن تنصحه، أن تصبر عليه، أن تربط على ظهره، دي اسمها علاقات اجتماعية. فهذه آداب في نفسك وآداب في علاقاتك الاجتماعية، احذر منها وانتبه إليه. أيضا قال ومن الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف. كإيه؟ السلام، عايز ريحتك زي العسل، ريحة جميلة وشكلك جميل ولحيتك جميلة، كل ما تلاقي لحيتك جميلة الناس تحب تربي لحيتها عشان لحيتك انت، صح؟ يعني انا ممكن اخلي الشباب يحب شكل اللحية، ليه؟ لانه شافك انت حاجة منتشيك في منتهى الروعة في منتهى الجمال، قال لك انا نفسي عامل زي عم الشيخ ده، فانت عفوا سرقته، تقول تعالى. يعني انا من الطرائف اللي حدث معي شخصيا قديما، يعني وانا منذ سنين كنت بركب مترو الانفاق، فكان في معي اخ، يعني طبعا انسان عادي كان ياتي معي في طريق وكان حليق اللحية، فكان بقدر الله كل ما اركب المترو التقي بالمكان اللي انا فيه امام كرسي، يراني احد الجالسين فيقوم وايه ويجلسني، يعني اول ما ادخل السلام عليكم واقول اتفضل يا شيخ. فهي مره اثنين ثلاثه الاخ اللي معايا قال لي والله لا ربيها ده انت ماشيه معاك ايه، انا عايزك انت ممكن تسرقه تخليه يحب الشيء ده وان كان هو مش مقتنع بيه، لكن بس دخله، بس خلي السناره تغمز زي ما بيقولوا، يعني خدت بالك؟ نعم. التنظف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة. أنا يعني أنا أحني رأسي احتراما للإمام النووي أنه واقع الواقع، يعني هو بيتكلم في الواقع. الأخ ربما تقترب منه تجد رائحته كريهة، فمه له رائحة كريهة، وملابسه له لها رائحة كريهة. في مصلى الأخوات تأتينا بعض الاتصالات من بعض الأخوات، الزوج بيتحايل عليها أرجوك تعالي المسجد، تقول له أبدا يا بنتي ليه، تقول له أنت بتشوفش أنا بشوف، أنا بدخل عند مصلى النساء بكره نفسي، ليه؟ رائحتهن كريهة، المرأة لا تهتم بنفسها، وليس معنى هذا أن تضع رائحة وهي خارجة المسجد، أن تضع رائحة وهي خارجة من الماء من المنزل، إنما أقصد أنها تهتم بألا تكون لها رائحة كريهة. يعني ليس معنى عدم وضع رائحة الضد، هو تقريبا مفهوم عندهم الضد، المفهوم عندهم الضد، لا، المرأة لابد أن تكون على بصيرة أنها تدعو إلى الإسلام بنقابها وسمتها وهيئتها ومظهرها، جوربها نظيف وقفازها نظيف وعباءتها نظيفة وليست لها رائحة كريهة. ده مروه مهم جدا أن يكون له مظهر جميل. نعم. بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح الكريهة وتسريح اللحية هكذا. ما شاء الله الإمام النووي وفق في هذا. فهذا من آدابك في نفسك أيها المعلم. نعم. يحذر أنك تقع في الحسد والرياء والإعجاب. وهذا للأسف ما وقع عند كثير من الدعاة، حتى صار الدعاة يحسدون بعضهم، فصار بعضهم ينظر إلى مجلس البعض يقول لك هذا يحضر له 1000، هذا 2000، هذا أنا لا يأتيني أحد، هذا يأتونه كثير. ما هذا يا خبر؟ لهذا الحد وصل الأمر أننا ننظر إلى حضور بعضنا لبعض أو حضور المريدين للمجالس الشيوخ، هذا لا يجوز. هذا إن دل إنما يدل على أنه هناك رياء، ليس هناك إخلاص. فقال الحسد احذر منه، والرياء والإعجاب. طب ما هو علاج الحسد؟ قال وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان. خلاص، هذا رزقه، بيجي له 20,000 وانت بيجي لك 1000، الحمد لله، هذا رزقه، لا يعنيك، لا تلتفت، لا تلتفت. قال فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة. نعم. هنا عندنا في بعض الطبعات اللي موجودة بين يديكم مكتوب ولم يذم الله احترازا، ولا ماذا عندكم؟ أليس كذلك؟ نعم. اضبطوها وإن كان هذا اجتهادا مني، يعني هذا الضبط اجتهادا مني، لأني ما وقفت على ضبط صحيح تحت يدي. وهو يريد هنا ولا يكره ما اقتضته الحكمة ولم يذم ما قضاه الله احترازا من المعاصي، أي من عدم الوقوع في المعاصي. نعم. تفضل.
وطريقه في نفس الرياء أن يعلم أن الخط لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل به وراء عاده، فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويكتشف سخط الله تعالى ويفوت رضاه. وطريقه في نفس الإعجاب أن يعلم فضل من الله ومعه عاليه، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يمتنع وليس مالكا له ولا على يقين من دوام.
نعم. طريقه في علاج الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه، وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم عارية. من الذي وهبك العلم؟ قادر على أن يسلب العلم منك في لحظة. تبقى ما شاء الله محضر الخطبة وحافظ الخطبة، تطلع فوق المنبر نسيت آية ثم نسيت حديثا، الخطبة بالكامل صار أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها. صحيح؟ هكذا يحول الله بين المرء وقلبه. إذن العلم عارية، فاشكر ربك على هذا العلم. فطريقه لنفي الإعجاب بنفسه يعني أن يعلم أن العلم عارية من الله، وأن الله قادر على أن يسلب العلم منه. نعم. وطريقه إياك أن تحتقر من هو دونك، بل تعلم الأدب، ولا تزهو بنفسك ولا تعجب بنفسك، كما قال الله تعالى: فالله وحده الذي يعلم من هو الذي يستحق الفضل والثناء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما أنك لا تدري سوى الخاتمة من حسن الخاتمة، ولا تدري من أين تأتي الفتنة، فربما قد أمنت نفسك من فتنة النساء فجاءتك فتنة المال، أمنت نفسك من فتنة المال جاءتك فتنة الشهرة، أمنت نفسك من فتنة الشهرة جاءتك فتنة الشبهة. الفتن كثيرة، فإذا أمنت على نفسك من فتنة فسر ربك الثبات حتى لا تؤتى من غيرها وأنت مغبون لا تدري. نعم.
ومن استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات.
نعم، من آداب المعلم في نفسه أنه مستمر على ذكر الله، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الذهاب والإياب والقيام والقعود، الآداب الشرعية أنت أولى بها من غيرك، أنت أولى بها من غيرك، دائما أنت في تسبيح وفي تهليل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. نعم.
ومنها دوام مراقبة لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمر، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أقرب إليه.
نعم.
ومنها وهو من أهمها ألا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير الفضل بل يصون العلم عن ذلك، كما صانه سلف وأخذوه في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، فاندعت إليه ضرورة أو طلب فيه، فاندعت إليه ضرورة أو طلب مصلحة راجحة على مفسدة اهتمام، رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه، وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا.
نعم، من أعظم هذه الوصايا هذه الوصية ألا يذل العلم. تاني، ألا يذل العلم. كيف؟ ألا يذل العلم بأن يذهب به إلى مكان لا يليق به، بل يصون. يعني كيف يعني لا يذهب إلى مكان لا يليق به؟ دخول العلماء على السلاطين والملوك والحكام والرؤساء هذا بحساب شديد جدا، ليس كما نراه الآن. وما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يغفلون عن هذا أبدا، بل كانت السلاطين ترسل إليهم فيأبون. وأذكر أن حماد بن سلمة من هؤلاء لما أرسل إليه السلطان قال للرسول: اذهب وقل له أدركنا سلفنا لا يأتون أبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة فليأتنا، وقل له لا تأتنا بخيلك ورجلك، تجيش بالجيش بتاعك تيجي لوحدك، لا تأتنا بخيلك ولا برجلك، وتأتنا تسأل كما يسأل غيرك، وإلا لا حاجة لنا بك، أو كما جيء أو كما ورد. يعني هنا لما يقول ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف. لذلك لما قال ابن مسعود لو أن أهل العلم صانوا وبذلوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا. متذكرين جاءت فترة من الفترات كنا نرى الشاشة الفضية للقنوات التي تسمى بالقنوات الدينية يستضيفون الليبراليين والعلمانيين ويثنوا عليهم ويمدحونهم، وهم يتخيلون أن هذا لمصلحة الدعوة، هذا اجتهادهم. حتى أني سمعت من يقول منهم والله أنت ليبرالي سلفي، فيرد علي الآخر يقول له ما شاء الله أنت سلفي ليبرالي، ضاع الدين. الآن ما الذي حصدوه من هذا التنازل، من هذا الذوبان؟ هل الليبراليون رضوا عنا؟ هل العلمانيون رضوا عنا؟ أم أنهم مستعملون كركوب، كمطية، كدابة؟ فنحن انخدعنا لهم وظننا أننا نخدعهم. يعني أنت لما تسأل واحد منه لك أنا عارف أنه ليبرالي، أنا أعلم، لكن أنا أريد أن أثبت له أننا منفتحين. يعني هذا أقصى ما تفكر فيه؟ لا، هو لا يفكر في هذا، هو يفكر أن يتخذك أنت مطية، هو يركب من خلالك. والعجيب أن الأسماء اللي الآن يكتبونها ويحذرون منها هي نفس الأسماء التي استضافوها في قنواته، هذا عجيب. يعني الآن تحذرون منهم، طب هم تغيروا، هم على ضربهم منذ أن عرفناهم، يحاربون الإسلام ويحاربون السنة والدعوة والتوحيد ولا يريدون شرع الله، ما تغيروا. فما الذي جعلكم تفعلون هذا؟ لماذا لا تصونوا العلم؟ لذلك من الوصايا المهمة ألا يذل العلم بأن يذهب به إلى غير أهله، أو يذهب هو إلى مكان لا يليق به ولا بعلمه. نعم، قال وأخبارهم أي السلف في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء، وهذا يؤكد ما قلت، مع الخلفاء ما كانوا يطرقون أبواب السلاطين، نفسنا ناخد صورة مع الرئيس الفلاني، ايه ده ايه اللي حصل، ايه الكاميرا دي تكسرها، وليها لازم عندي خالص، شاشة ايه وفضائية ايه وتلفزيون ايه نحن نقل لهذا الدين، والدين سينتصر وسينتشر بنا او بغيرنا، ما كلفنا الله ان نتنازل عن الدين باسم الدين، صحيح ولا ما هو صحيح؟ كانت النتيجة اننا تنازلنا، او انهم تنازلوا وأنهم تلونوا وأنهم تحولوا، وفي النهاية ما ذاقوا إلا الهوان. ولذلك قال ابن مسعود ماذا؟ ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا ما عندهم فهانوا على أهلها. فهانوا على أهل إيه اللي خلاهم النهاردة بيشترقوا على الشيوخ؟ لأنه هو عرف الشيخ. اسمحوا لي أنا آسف، يعني لما حبوا يعملوا كده جه، ولما حد يمشي مشاه، مرة تانية عمله كده جه، مرة تانية مشاه، قال لك بس خلاص كده عرفناهم بقى، ما تشيلوش همهم الجماعة دول، عارف دلوقتي لو برضو عملهم كده هيجوا تاني، ما تشيلوش همهم بقى خلاص، دول بقى سيبوك منهم خالص، دول عرفنا كبيرهم ايه، لما لهم تعالوا بيجوا، اسكت قول حاضر. لا، وزيك دعوتنا لا تعرف هذا التغير ولا هذا، لو نسأل الله ثبت. قال أو اقتضت المصلحة راجحة على مفسدة اتذاله، رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه، إلى آخر ما قال. نعم،
ومنا أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره
أحسنت. نختم بهذا وهي والله وصية ناجعة نافعة. قال إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر ولكن الظاهر منه أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك فينبغي له أن يخبر بذلك يبين الحقيقة حتى لا يلتبس الأمر على الجماهير فتظنه صوابا. فما بالك لو كان الأمر في أصله حرام أو في أصله شبهة؟ فهل يليق أن يبقى الشيخ مصمما ومصرا أنه يجوز له أن يفعل ذلك وأن المصلحة تقتضي ذلك؟ قل أنا قل هكذا أنا ظننت أن هذا لخدمة الفتنة المصلحة ولدفع الفتنة وأنا أعترف أني أخطأت. بس خلص الموضوع كده ليه؟ إنما للأسف هو فعل فأخطأ فلما رجع ظل ينافح عن موقفه ويوظف له الأدلة ويخرج له التخريجات من أجل أن يبين أنه صواب. كانت النتيجة إيه؟ النتيجة أن المسألة دي بدأت في الأول إيه؟ من سلوك فردي عملها شيخ واحد ما هي إلا شهرين ثلاثة وبقوا كلهم بيعملوها بدون تفصيل بدون مشرح. هو عملها واحد في الأول بعد كده إيه؟ كلهم عملوها. وبعدين سلوك تاني عملها واحد في الأول كلهم عملوها. بعد كده سلوك تالت عملوها أربعة خمسة مع بعض كلهم عملوها بدون شرح. الوصية غالية جدا وهي إن فعلت فعلا صحيحا لكنه في الظاهر لا يليق مطلوب منك تعمل إيه؟ توضح تقول ان هذا التصرف لا يجوز وما فعلته الا بسبب كذا وكذا وكذا وانا اعترف انه لا يجوز انا اعترف انه خطأ حتى لا تجعلونه تكأ فتمططون جواد فعلي وانا بريء من ذلك. نعم. ومن هذا الحديث اي حديث النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه صفية. يعني ايه موضع الدلالة في هذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يريد أن يقلب يعني يرد زوجته صفية وكان المكان خاليا ليس معه أحد وكان في شبه ظلام فلما كان اثنين من الصحابة أسرع. هل عرف أنها صفية؟ أبدا. لكنهم عرفوا أن ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أسرع فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهما مما هما فيه حتى لا يهلكا فقال على رسلكما. إيه اللي حصل؟ أراد أن ينزه الصحابة عن ظن السوء يخشى عليهما. طيب في الحالة دي هو لما قال إنها صفية أراد أن يدفع ما يتسلل إليهما عن نفسه مع أنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها صفية فلذلك كان الجواب إيه؟ قال سبحان الله يا رسول الله يعني إيه؟ يعني لا نشك فيك. قال ماذا؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. يبقى هذا دليل على أن الشيخ مهما كان ينبغي أن ينزه نفسه عن مواطن الشبهة. هذا ونكتفي بهذا القدر من كلامنا عن باب آداب المعلم في نفسه وننتقل بعد ذلك إلى آدابه في الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.